والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن أكد السيد رضوان الله عليه على أن الأحكام دائما سواء كانت إنشائية أو إخبارية وسواء كانت على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية، جميع الأحكام تنطبع على الصورة الذهنية ولا يمكن أن تنطبع على الخارج مباشرة. بعد تأكيده على هذا المعنى جاء إشكال، إشكال طبعا إشكال مقدر، السيد أجاب على هذا الإشكال المقدر. الإشكال المقدر كان يقول بأنه كيف يمكن ذلك؟ كيف تدعون أن الأحكام دائما تنحط على الصور الذهنية في حين أننا نجد دائما أو كثيرا ما نجد أننا نحكم على الشيء بما له من خصائص مناسبة للواقع الخارجي، كقولنا النار مفرقة، النار في الموقف، النار التي هي مفرقة هي النار الخارجية لا النار الذهنية، والنار التي هي في الموقف هي النار الخارجية لا النار الذهنية. وهكذا في باب الإنشاء، أكرم الفقير، الفقير الخارجي هو الذي يجب إكرامه لا الفقير الذهني. إذن فكيف تقولون بأن الأحكام دائما تنقض على الصور الذهنية؟ أسير الشيخ رضوان الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بأنه يمكن أن نحكم على الصورة الذهنية بأحكام الخارج بعد أن ننظر إلى هذه الصورة الذهنية النظرة التي توحدها مع الخارج، لأن الصور الذهنية بالإمكان أن ملاحظتها بنحوين. تارة نلحظ الصورة الذهنية باللحاظ الأولي، باللحاظ التصوري الأولي، وبذلك نجد الصورة الذهنية متحدة مع الخارج. وتارة نلحظ الصورة الذهنية بلحاظ ثانوي تطبيقي، يعني أنه نلقي نظرة ثانية، تصور ثاني يرجع على تصورنا الأول، فنجد هذا التصور الأول الذي نظرنا إليه تصور ثاني نجده مغايرا، نجد هذا التصور الأول، نجد الصورة الذهنية مغايرة مع الخارج. إذن فهذه الصورة الذهنية لو لاحظناها من خلالها هي بدون إلقاء نظرة أخرى عليها وجدناها عين الخارج، وإذا نظرنا إليها من خلال تصور ثاني وجدناها مغايرة مع الخارج وعليه. فإذا اكتفينا بالنظر الأول، فإذا لاحظنا التصور الذهني باللحاظ الأول بالنظر الأول، يعني بالنظر التصوري الأولي، نجدها عين الخارج، ولما وجدناها عين الخارج أصبح من حقنا أن نحكم عليها بأحكام الخارج، أن نحكم عليها بمثل أنها محرقة ومثل أنها في الموقف وما شاكل. بهذه الطريقة حل السيد رضوان الله عليه مشكلة الارتباط بالخارج، الذي بالرغم من أنه تكون الأحكام منصبة على الذهن، لكن مع ذلك يعبر عن الحكم على الخارج بهذه الصورة. عندئذ السيد الشهيد عبر عن الصورة الذهنية التي لوحظت باللحاظ التصور، باللحاظ التصوري الأولي، بالنظر التصوري الأولي، عبر عن ذلك بالحمل الأولي، وعبر عن ملاحظة الصورة الذهنية باللحاظ الثانوي التصديقي بالحمل الشايع. وهل أن هذا ينافي مصطلح المناطق أو لا ينافي مصطلح المناطق. لأجل توضيح ذلك، أولا لا بد وأن نوضح تعريف الحمل الأولي وتعريف الحمل الشارع الواردين في علم المنطق، ونوضح أيضا بعض تطبيقات ذلك الوارد أيضا في علم المنطق. بعد ذلك نطبق ذلك على ما استعمله فيه هنا ابن بشير رضوان الله عليه. أولا نذكر تعريف الحمل الأول والحمل الشارع، التعريف الوارد في علم المنطق. التعريف الوارد في علم المنطق للحمل الأول والحمل الشارع عبارة عن أن الحمل الأولي هو حمل المفهوم على نفسه، حمل المفهوم على نفسه، وإن كان بلحاظ فرق بينهما، فرق ثانويا فرقا غير ماهوي بينهما. يمثلون لذلك بمثال الإنسان وحيوان الناطق. الإنسان وحيوان الناطق يحملان مفهوما واحدا. الإنسان مع حيوان، كلمة إنسان مع جملة الحيوان الناطق يحملان مفهوما واحدا، وإن كان الفرق بينهما في الإجمال والتفصيل. كلمة الإنسان قد أدمج فيها العنصرين، بينما الحيوان الناطق انحل العنصران أحدهما عن الآخر. الفرق بينهما في الإجمال والتفصيل، وإلا فمن حيث المفهوم مفهوم واحد، الإنسان مع حيوان الناطق. فقال بأن قولنا الإنسان حيوان ناطق، هذا الحال حمل أولي ذاتي، حمل ذاتي أولي. لماذا؟ لأنه حمل المفهوم على نفسه. فكلما عبر الحمل عن حمل المفهوم على نفسه، عبر عن أن الموضوع مطابق من حيث المفهوم مع المحمول، عبر عن الوحدة المفهومية بين الموضوع والمحمول، صار الحمل حملا أوليا ذاتيا. هذا هو الحمل الأولي جدا. ولا يشترط في ذلك أن يكون الموضوع أو المحمول، يعني هذا المفهوم الذي هو متحد بين الموضوع والمحمول، لا يشترط فيه أن يكون ملحوظا بلحاظ يقنع في الخارج، يتحد مع الخارج، أو بلحاظ لا يقنع مع الخارج، يتغير مع الخارج. لا يشترط في ذلك أي من هذين اللحاظين، كلاهما معقولان في الحمد الأولي، لأنه صار تنتقد بقولك الإنسان حيوان الناطق، يعني الإنسان الخارجي بحيوان الناطق الخارجي، تقصد بكليهما بهذا المفهوم الموحد بين الموضوع والمحمول، تقصد المرآسية عن الخارج، يعني بذاك اللحاظ الأولي، بذاك اللحاظ الأولي الذي يفنى في الخارج، يرينا الخارج، صار هكذا تقصد، وطارة تقصد بقولك الإنسان حيوان ناطق، يعني الصورة الذهنية عن الإنسان هي الصورة الذهنية عن حيوان ناطق. إذن وعلى كده تبدين أن هذا الحمل حمل أول ينزاتي، يعني حمل المفهوم على نفسه، حمل المفهوم على نفسه يكون حملا أوليا ذاتيا، ولا يشترط في ذلك أن يكون هذا المفهوم ملحوظا، أن يكون ملحوظا بلحاظ فاني في الخارج أو بلحاظ غير فاني في الخارج، يعني بالنظر التصوري الأولي أو بالنظر التطبيقي الثاني. مهما كان، ما دام أن هذا الحمل حمل المفهوم على نفسه، يعبر عن اتحاد المفهوم اتحاد المحمول مع الموضوع، اتحاد الموضوع مع المحمول المفهوم، ولم يعبر عن ذلك عن الاتحاد بين الموضوع والمفهوم، فهو حمل أولي ذاتي. تعريف الحمل الشرع الصناعي، وأما الشرع الصناعي، الحمل الشرع الصناعي عبارة عن الحمل الذي يعبر عن أن الموضوع مصداق للمحموم، الحمل كلي على مصداقه، حمل كلي على مصداقه، يعني يعبر عن أن الموضوع مصداق من مصادق المحموم، لا يعبر عن وحدتهما المفهومية، بل يعبر عن أن الموضوع مصداق من مصادق المحموم، يعبر عن المصداقية. مثاله مثلا نقول زيد إنسان، زيد إنسان، زيد مصداق من مصادق الإنسان، هذا الحمل لا يعبر عن معنى زيد مع معنى إنسان متحدين، معنى زيد مع معنى إنسان ليس متحدين، بل إن زيد مصداق من مصادق الإنسان، بخلاف المثال السابق للحمل الأولية ذات الإنسان حيوان ناطق، يعبر عن أن معنى إنسان ومعنى حيوان ناطق معنى واحد، فكان حمل الأولية ذات. بينما هذا المثال الثاني زيد الإنسانون يعبر عن أن زيد مصداق لمصادق الإنسان، ليس لا يعبر عن أن معناهما واحد، بل يعبر عن أن زيد مصداق لمصادق الإنسان. مثل هذا الحمل حمل شارع صناعي، وهذا التعريف ورد في كتاب المنظر للشيخ المظفر رحمة الله عليه في بحث بلي الحمل، بلي الحمل وأنواعه، هذا ورد في بحث الحمل وأنواعه. لا ننسى ذلك، يعني نلخص التعريف لكي نسمع حتى من بعدين من نريد نطبق. لا ننسى
الحمل الشائع، حمل الشائع حمل المفهوم
هو. هذا خلاصة التعريف. يأتي إلى تطبيق فكرة الحمل الأول لحمل الشارع الذي ورد في كتاب المنطق للشيخ المغفر في بحث العنوان المعلم. استخدم هذا المصطلح في مثل الجزئي، في قولنا الجزئي جزئي صارت، وفي قولنا الجزئي كلي، لأن الجزئي تارة نقول عنه أنه جزئي، وتارة نقول أن الجزئي كليا باعتبار أن الجزئي قابل للانطلاق على كثير، جاي جزئي قابل جزئي قابل جزئي، إذا فالجزئي قابل للانطلاق على كثير، إذا كان الجزئي قابل للانطلاق على الكثير إذا فالجزئي كلي. كيف نصح هذا التناقض، هذا التضاد، انه من ناحيه نقول الجزئي جزئيا ومن ناحيه اخرى نقول الجزئي كليا، كيف نصح الجمع بين الامرين؟ يقول في كتاب المنظر واطلاق المناطق ايضا لا بد ان يقول، لانه الجزئي في قولنا الجزئي جزئيا بمعنى نقصد به شيئا يعني نلحظه بنحوين، والجزئي في قولنا الجزئي كليون نلحظه بنحو آخر. لو لاحظنا الجزئي بالنظر التصوري، بحسب تعبير الكلي، بالنظر التصوري الأولي الذي يفنى في الخارج، لصح أن يخبر عن يعني جزئي. لو نظرنا إلى الجزئي ذاك النظر التصوري الأولي الذي يأتنا في الخارج، يصح أن نقول عن أنه جزئي، لأن الجزئي إذا عبر عن الخارج يعني عبر عن زيد وعن عامر وعن باد وكل واحد من هؤلاء جزئي خبيث. فإذا قصدنا بالجزئي هذا المعنى، هذا يعني لو لاحظناه باللحاظ الفاني في الخارج، باللحاظ الذي يوحده مع الخارج، يتحد مع الخارج، لا أصبح جزئيا، يصح أن نقول عنه أنه جزئيا. وإذا لاحظنا الجزئي باللحاظ
التطبيقية الثانوية،
يعني أنه نظرنا إلى مفهوم الجزي، يعني تطورنا عن الجزي تطورنا أدرنا جده كليا. مفهوم الجزي عندما نلحظه بلحاظا ثانيا نجده كليا، نجده قابل للانطباق على بيت، قابل للانطباق على عام، قابل للانطباق على حلبة، إذا فهو قابل للانطباق على كثير، يصح الانطباق على كثير. هل المصطلح بعد ما جاء إليه؟ هل هذا قديم المصطلح؟ قديم المصطلح الأول، عندنا الأول إذا في لاجل الشايع صناع ما أدري، لاجل الأول ولا لاجل الشايع؟ بالنظر الأول والنظر الثاني. النظر لو بالمعنى الذي على درسته هذا المصطلح أول، النظر الأول غير عبارة، غير تحديد، غير تحديد. احنا فعلان بعدني أنا أريد أوضح الفكرة من بعدين أجيب المصطلح. الفكرة هذه أنه إذا كان بالنظر التطوري الأولي، يعني بالنظر الذي يصنع في الخارج يتحد مع الخارج، إذا بهذا اللحاظ لاحظنا معنى الجزئي لوجدناه جزئيا، لأنه يصنع في الخارج يصنع في زي العام وبس، وهؤلاء جزئيين يعني كل واحد جزئي. فإذا نظرنا إلى الجزئي بهذا النظر الأولي لوجدناه جزئيا، لأنه متحد مع الخارج، إذا اتحد مع الخارج أصبح جزئيا. وأما إذا لاحظنا الجزئي بالنظر الثانوي التطبيقي، يعني بنظر ثاني ألقينا إلى ألقينا التطور الثاني ألقيناه على التطور الأول، فوجدناه مفهوما ذهنيا، هذا المفهوم الذهني عن الجزئي نجده كليا. هذا المفهوم الذهني عن الجزئي كليا قابل للانطباق على كثير. ماذا عبروا عن هذه الفكرة في علم المنظر؟ عبروا عن هذه الفكرة في علم المنظر أن الجزء لو لاحظناه بلحاظ الحمل الشايع، عبروا هنا بالحمل الشايع، لوجدناه جزئيا، لقلنا عن الجزء جزئيا. وإذا نظرنا إلى الجزء بلحاظ الحمل الأولي لوجدناه كليا. كيف يصف هذا التعبير؟ كيف نقدر التعبير بنحو يصح أن نقول بأن الجزئي بالحمل الشايع جزئيا، لكن الجزئي بالحمل الأولي كليا، الجزئي بالحمل الشايع جزئيا، والجزئي بالحمل الأولي كليا. المقصود بذلك واضح، هو الذي شرحته لكم، لكن يبقى الاستغراب في انه لما عبر عن هذا المقصود بالحمل الشايع وعبر عن هذا المقصود بالحمل الاولي. المقصود بذلك انه الجزئي اذا لاحظناه بالنظر الاولي التصوري الاولي الذي يصنع في الخارج فهو جزئي، والجزئي إذا لاحظناه بالنظر التطبيقي الثانوي الذي لا يتغير مع الخارج الذي يتغير مع الخارج فهو كلية. المقصود هذا، لكن لما عبر عن الأول بالحمل الشايع وعبر عن الثاني بالحمل الأولي؟ السبب في ذلك أنه لا يقصد بالحمل الشايع والحمل الأولي نفس هذا الحمل الوارد في هذه الجملة، في جملة الجزئي جزئيا وفي جملة الجزئي كليا، لا يقصد بهذا الحمل الوارد في الموضوع والمحمول المذكورين في نص الكلام، لأنه الجزئي جزئيا في هذا النص جزء حمل حمل كلمة الجزئي على كلمة الجزء، ثم في الجملة الثانية حمل كلمة كلي على كلمة الجزئي. لا يقصد بهذا الحمل الشائع أن حمل هذا الجزء على هذا الجزء بذي حمل الشائع، ولا يقصد الجملة الثانية بأن حمل الكلي على الجزئي حمل أولي. وإذا لو كان يقصد هكذا لكان يؤخر بالحمل الشارع، لكان يقول الجزئي جزئيا بالحمل الشارع والجزئي كليا بالحمل الأولي، لكان يقول هكذا. لو كان يقصد بالحمل لا كان الحمل الموجود في هذا الكلام، ولكان يقول يعني الجزئي جزئيا بحمل كذا والجزئي كليا بحمل كذا. لماذا يقف الموضوع وحده مو من حمل من حمل الشارع على الحمل الاول؟ هذا شاهد على انه لا يقصد بالحمل الشارع والحمل الاولي نفس هذا الحمل الوارد في الجزئي جزئي جزء والجزئي كلي جزء، بل كلمه الجزئي كلمه الجزئي هي وحدها ساعه نلحظها بلحاظ الحمل الشارع، إذا يصح لنا أن نعبر عن بأنه جزئي. وكلمة الجزئي أيضا وحدها إذا لاحظناها بلحاظ الحمل الأولي إذا يصح لنا أن نخبر عنها بأنها كلية. إذا فالحمل الشائع والحمل الأولي توصيف لموضوع هذه القضية، ليس لا يقصد هذا الحمل، ليس هذا الحمل الوارد بين الموضوع والمحمول الواردين في نفس هذه الجملة، بل الحمل للحمل الأولي توصيف لكلمة الجزئي توصيف لهذا الموضوع. فهنا عبد الحمل الأولي توصيف لهذا الموضوع. كيف؟ لما يقصد الجزئي في الجملة الأولى بأنه بالحمل الشارع يعني مجنوب بلحاظ الحمل الشارع، ويقف الجزئي في الجملة الثانية بأنه مجنوب بلحاظ الحمل الأول. كيف؟ لا بد أن يكون ذلك بلحاظ حمل آخر مفجر. الحمل الأول والحمل الشارع لا بد من وجود حمل حتى يكون أوليا أو شارعا، بدون حمل فغير يكون حمل أولي حمل شارع غير نعم بدون حمل. ولا يقتل هذا الحمل الموجود في نفس الكلام، إذا الشخص لا حمل لا بد من وجود حمل مقدر، ذاك الحمل المقدر يصب بالحمل الشارع في الجملة الأولى ويصبح بالحمل الأول في الجملة الثانية، لا نفس هذا الحمل الموجود في الكلام. ما بعد يصبح هذا الحمل الموجود في الكلام بأنه حمل الشارع وأنه حمل الأول، بل بعد يصبح حملا مقدرا مستبطنا. تمام، مقدر قضية أن نستنبط ذاك الحمل المقدر، أن نحرز ذاك الحمل المقدر الذي هو موصوف بالحمل الشائع في الجملة الأولى وهو موصوف بالحمل الأول في الجملة الثانية. ما هو ذاك الحمل المقدر الافتراضي؟ يوجد حمل افتراضي مقدر ذاك الذي في الجملة الأولى حمد محمد الشائع وفي الجملة الثانية حمد محمد الأول. يقول لأنه هنا المقصود بالجزئي هو الجزئي الذي يقع موضوعا في قولنا بلي هو الجزئي الذي يمكن حمله على الخارج. الجزئي بالمعنى الذي يمكن حمله على الخارج جزئي. فالمقصود بالحمل الشائع يعني بالمعنى الذي يمكن حمله على الخارج، لاحظ هذه بفسرة بالحمل الشارع. يعني شو بالحمل الشارع؟ يعني بالمعصية الذي يمكن حمله على الخارج. يعني شنو بالمعنى الذي يمكن حمله على الخارج؟ يعني في نفس قولنا زيد جزئي يقصد بقول الجزئي بالحمل الشارع، يعني الجزئي بالمعنى الذي يستعمل في مثل قولنا زيد جزئي. عندما نقول زيد جزئي لا بد وان نلحظ الجزئي بشنو؟ بالنظر الاول يتصورون بالمعنى الذي يمكن حمله على الخارج في مثل، خلينا نوضح اكثر، في مثل زيد جزئيا. اليس الحمل المارس في زيد جزئيا حمل شائعا صناعيا؟ بهذا التعريف حمل الكلي على مصداقه، حمل زيد جزئيا بحسب هذا التعريف. شنو من اي نوع؟ من نوع الحمل الاول ولا من نوع الحمل الشائع؟ حمسة بدون جزئية حمسة حمسة على مصداقة. فنقول الجزئي بالحمل الشارع شخص بالحمل الشارع نصر، يعني الجزئي بالمعنى الذي يمكن أنه على الخارج في مثل زيد الجزئيون. الجزئي بهذا المعنى جزئيون. بهذه المناسبة عبر عن الجزئي كامل جملة الجزئي بالحمل الشارع. فالمقصود بالحمل الشارع لا ليس هو نفسه على الحمل الوارد بين الموضوع على المحمول في نص هذه الجملة، بل المقصود بالحمل الشارع هذا الحمل المستقبل. يعني الجزئي بالمعنى الذي يمكن أن يعرف الخارج في شيء في مثل زيد الجزئي، هذا الحمل المستقبل، هذا الذي هو حمل الشارع. فمقصودهم بالجزئي بالحمل الشارع هذا المعنى. وأما نقصدهم بقولهم الجزئي بالحمل الأولي كليون، قال شو المعنى؟ قال أيضا لا بد من وجود حمل مقدر مستقبلا. المقصود بالحمل الأولي يعني الجزئي بالمعنى الذي يمكن حمله على نفسه، أي بالمعنى الذي هذا بالحمل الأولي المقصود به، يعني بالمعنى الذي يمكن حمله على نفسه في مثل مثلا الجزئي جزئي من بعض، لأن كل شيء هو نفسه. الجزئي بالحمل الأولي، شنو نقصد بالحمل الأولي؟ نقصد بالحمل الأولي يعني بالمعنى الذي يمكن عنده على نفسه في مثل الجزئي جزئي مثل هذا الجزئي بهذا المعنى كلي. هذا بهذا المعنى الجزئي بهذا المعنى يعني بالمعنى الذي يقصد في مثل قولنا الجزئي جزئي. الجزئي جزئي حمله شنو؟ حمله بحسب هذا التعريف حمل أولي شيء أو حمل شيء صناعي. هذا الجزئي جزئيا. فإذا الجزئي لو قصد به هذا المعنى، لو قصد به هذا المعنى المقصود في مثل قولنا الجزئي جزئيا، هذا المعنى من الجزئي كليا، يعني قابل للإطلاق على الجزئي. لاحظتم؟ فهذا هو الحمل المستقبل في الجملة الثانية. إذا ففي كتاب المنطق للشيخ المظفر في بحث العنوان والمعنون عندما يقول بأن الجزئي بالحمل الشارع جزئيون بل جزئي بالحمل الأولي كليون، لا يقصد نفس الحمل الوارد في جملتي الجزئي جزئيون والجزئي كليون، بل يقصد في الجملة الأولى الجزئي بالحمل الشايع جزئيا يقصد بالحمل الشايع يعني الجزئي بالمعنى الذي يقصد بالمعنى المقصود في مثل الجزئيون ويقصد بالحمل الأولي في الجملة الثانية يعني يقولنا الجزئي بالحمل الأولي كليون يقصد بالحمل الأولي يعني شنو يعني الجزئي بالمعنى المقصود في مثل الجزئي جزئيون فإذا هذا تطبيقا لنفس التعريف غالبا ليس تطبيقا على نفس الحمل الوارد في نص الكلام بل تطبيقا على حمل مقدر إذا كلامنا فاتة بين ما ذكره الشيخ المغفر في باقي الحامل وأنواعه وما ذكره في باقي العنوان والمعنوان فالحد التنافي بين موضع كتاب كتاب المضافة وهذه في الوضع التسليمين يتوقفون بها فمنهم بأنه شيخ المضافة صاير عنده تنافي صاير عنده تنافي في مصطلح الحمد الأول من المشاهد يجبين إن شاء الله يتخيلون بأن ما ورد في كتاب شيخ المضافة في بحث العنوان والمعنوان يتنافى مع ما ورد في كتابي في بحث الحمد والمعروف كثيرين منهم يتنافى هذا مع هذا الآن الحمد التمام جهاز صوتك الذي مطرحت لكم إياه يعني هو نفس ذات التعريف طبقه هذه الأرض طبقه لا على نفس الحمد الوارد في نفس الكلام بل عمله على من استخدم نفس هذا المصطلح بنفس التعريف السابق استخدمه طبقه على حمل مقدر مستبطن وهذا التعبير المستبطن الذي وضعت لكم اياه فالتعريف نفس التعريف المصطلح نفس المصطلح لا يتغير هذا كله بالنسبه الى ما ورد في علم المنظر في موضعين من علم المنظر واتضح إلى حد الآن بأن ما ورد في موضعين من علم المنطق لا يتنافى بينهما ولا تنافي بينهما وليس من باب اختلاف المصطلح وإنما المصطلح مصطلح واحد التطبيق اختلف التطبيق جاء هنا لا على نص الكلام بل التطبيق جاء على عمل مستقبل
الآن انتهينا من هذا
نأتي إلى
ما ورد في
في كلام الشيخ رضوان الله عليه ماذا يقول؟ يقول النار بالحمل الأولي مطرقة لكن النار بالحمل الشارع مفهوم جميل ليس محرقا
في شيء هذا التعبير يعني يعبر عن النظر التصوري الاولي في الحمل الاولي
ويعبر عن النظر الشارعي عفوا عن نظر التصور التطبيقي الثانوي بحمل الشارع
يقول النار النار بالحمل الأولي في مطرقة لكن النار بالحمل الشائع في كلية جميل كلية
يجب بأن هذا هذا التطبيق لمصطلح الحمل الأول والشارع بعكس التطبيق الذي طبقه في المنطق لأنه في المنطق عندما يقصد بالجزئي المعنى الذي التطور الذي يفنى في الخارج ويتحد مع الخارج أثر عنه بالحمل الشارع لاحظتم؟
وعندما يقصد بالجزئين المعنى الذي يتقارب مع الخارج لا يخلاف الخارج عبر عنه بالحمل الأول في شيء بالعكس. النار إذا لاحظنا في النظر الذي يخلاف الخارج ويتحد مع الخارج عبر عنه بالحمل الأول، ولهذا يقول مطلقة، لأن النار عندما يتحد مع الخارج لم يصح أن نقدر نحكم عليه بأنها مطلقة. النار إذا بالنظر التصوري الأولي الذي يبدأ بالخارج ويتحد مع الخارج بهذه النظرة يمكن أن نقول بأنها مطلقة. فالنار عندما نلحظها بلحاظ التصوري الأولي عبر عنها في شيء بالحمل الأول، وإذا لاحظنا النار شنو بلحاظ التطبيقي الثانوي فعبر عن كل شيء في الحمل الشارع. إذا كيف نوثق بين مثل هذا التطبيق الذي طبقه كل شيء على النار والتطبيق الذي طبقه المناطق على الجزئي؟ يجب بأنه المناطق في تطبيقهم على الجزئي متى ما نلحظ الجزئي بلحاظ التصور الأولي عبر عنه بالجزئي بالمعنى الشارع، ومتى ما نلحظ الجزئي بلحاظ النظر التطبيقي الثانوي عبر عنه بالجزئي بالحمل الأولي. بينما كل شيء بعكس ذلك تماما، متى ما لاحظنا النار بلحاظ النظر التطوري الأولي الذي يبنى في الخارج ويتحد مع الخارج سماه بشنو؟ سماه بالحمل بالنار بالحمل الأولي. ومتى ما لاحظنا النار بلحاظ النظر الثانوي التطبيقي الذي لا يبنى في الخارج ويتغير مع الخارج سماه بشنو؟ سماه بالنار بالحمل الشارع. يعني بعكس التطبيق الذي ظهر في المنطق تماما. إذن ما الشخصية؟ فهل هذا يعني أن فيه الشهيد أصلاً عندك تعريف آخر من حمل أول إلى حمل الشارع مصطلح جديد؟ نقول لا، هذا أيضا ليس مصطلحاً جديداً بل تطبيق جديد، ليس مصطلحاً جديداً، ليس تعريفاً جديداً، ليس له تعريف جديد من حمل أول إلى حمل الشارع، بل هذا التطبيق يختلف عن هذا التطبيق، لأن الحمل المؤجر المستقبل الذي افترضه المناطق هناك السيديشين بشكل آخر افترض حمل مقدر، حمل مقدر مستقبل. الحمل المقدر المستقبل الذي افترضه المناطق في مثال الجزئي يختلف عن الحمل المقدر المستقبل الذي افترضه السيديشين في مثال النار. ففي مثال النار السيديشين يقصد بالحمل الأولي، النار بالحمل الأولي محرقة، يعني شو؟ يعني النار الذي يمكن حمله، يعني النار الذي يمكن لا يمكن حمله على الخارج بل يمكن جعله موضوعا لمفهوم النار. بالمعنى الذي يمكن حمل مفهوم النار عليه، يعني يفترض في كلمة النار يجعله موضوعا في حمل المقدرة لا يجعله محمولا. هنا هؤلاء جعلوا كلمة الجزئي محمولا في حمل المقدرة في حمل المقدرة، بينما في الشيء يجعل كلمة النار موضوعا في حمل المقدرة. كلمة النار لاحظوا في الشيء بالمعنى الذي يقع موضوعا لمفهوم النار في مثل النار نار أو إذا كان يوجد عندنا تعريف عن النار مثل حيوان النار فقد يوجد تعريفا عن الإنسان في نجيب هذا التعريف. مثلا لو صح التعبير لو صح تعريف النار بأنها يعني جسم محرق مثلا جسم شفاف محرق لو صح هذا التعريف لقلنا أن النار جسم كتعريف كتعريف هذا ما أقصد تعريف جديد بس تعريف افتراضي للنار النار شنو جسم شفاف محرق النار جسم شفاف محرق يقصد الشيء يقول بالحمل الأولي النار بالحمل الأولي محرقة يعني شنو يعني النار بالمعنى الذي يقع موضوعا لمفهوم النار في نفسية قولنا أن النار جسم شفاف وفرق لو صح أن تعرف النار هي جسم شفاف وفرق النار في هذا المعنى مفرقة فهذا هو الحق المستقبل المقدم وهذا حمله شنو فقط نفس التعريف على هذا الحمل المستقبل المقدم النار جسم شفاف وفرق كقولنا الإنسان حيوان ناطق شنو هذا الحمل أولي ذاتي تسليم شيء هذا عبر عن الحمل الأولي بهذا اللحاظ للحاظ أنه صار الحمل المقدر الذي اضطرفه حمل أولي ويقصد به الحمل الشارع في المثال الثاني النار والحمل الشارع كلية الذهنيون النار والحمل الشارع كلية الذهنيون يقصد به يعني بالمعنى الذي يقع موضوعا لكلية ذهنية لكلية ذهنية مثل النار مفهوم نوع أو مفهوم كلي أو صورة ذهنية النار صورة ذهنية النار بالمعنى المقصود في مثل النار صورة ذهنية أو النار بني مؤدي النار مفهوم كلي وما شابه النار في مثل المعنى الذي يقع موضوعا لمعنى الكلي الآخر بهذا المعنى نجده كلي يعني كلي ذهني لا نجد مفرقة بدل جنوب الجنة إذن فهنا ذاك